أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام لا زال أيها الأعزاء الأفاضل في الأمر السادس من موانع النكاح، وهو الكفر وعدم الكفاءة. وصلنا إلى المسألة 212. قال المصنف: إذا ارتد الزوج عن ملة. إذا ارتد الزوج عن ملة، تعرفون الارتداد عن ملة يعني معناتها شنو؟ أصله كافر، كان كافر، ولد كافر، ثم أسلم بعد ذلك، ثم ارتد، فهذا يسموه مرتد ملي، كان كافرا وأسلم ثم رجع إلى ملته أو ملة أخرى. زين، هذا بالنسبة للزوج. بين قوسين نفتح للزوجة: أو ارتدت الزوجة عن ملة أو فطرة. خلوها بين قوسين مسألة الزوجة. الزوجة هم ارتدت، مثلا هي نفترض ارتدت، ارتداد الزوجة عن ملة أو عن فطرة سواء ما عندنا فيه إشكال. أما الزوج لا، يختلف ارتداد ذا عن ملة أو عن فطرة. الرجل تعرفون إذا ارتد عن فطرة يقتل حكمه، حتى لو تاب، لو أسلم كذا، يعني الحكم الأولي اللي هو القتل. واضح هذا الفطري اللي رأينا في مسائل أخرى. احنا مسألتنا هاي مسألة 212، ارتداد الزوج عن ملة، كان كافرا ثم أسلم ثم عاد إلى ملته خل نفترض. أو ارتدت الزوجة، ارتداد الزوجة قد يكون ملي وقد يكون فطري بغض النظر عنه. المسألة عندنا بها فرعين. الفرع الأول قال: فإن كان الارتداد قبل الدخول بها، قبل الدخول بزوجته، الزوجة الغير مدخول بها، عليها عدة؟ حتما الجواب أنه ما عليها عدة. أو كانت الزوجة يائسة، هاي أيضا فرد من أفراد الزوجة اللي ما عليها عدة، أو صغيرة أيضا ما عليها عدة، فشنو الحكم؟ قال: بطل نكاحها. بطل يعني انفسخ النكاح، نكاحهم، ولم تكن عليها عدة. لماذا؟ لأنها أما غير مدخول بها أو يائسة أو صغيرة. هذا المورد الأول والحكم واضح به. قال: وأما الفرع الثاني، وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من تحيض، فشنو الحكم؟ وجب. طبعا انفسخ، ما في إشكال، انفسخ بطل نكاحها وانفسخ عقدها، ووجب عليها أن تعتد عدة الطلاق. وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق اللي هي أما ثلاث قروء، وأما يعني ثلاث أطهار أقصد، القرء لأن القرء عند سماحة السيد السيستاني معناتها الطهر، أما ثلاث أطهار، وأما يجينا في كتاب الطلاق، وأما ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض وهي بسن من تحيض، خلينا نفترض أنه شايلة بيت الرحم مثلا أو من هالقبيل، أو تتناول بعض الأدوية والعقاقير، أو كانت حامل، وعدة الحامل هو وضع الحمل. المهم بالنتيجة الآتي بيانه في كتاب الطلاق. طيب، قال: ومشهور الفقهاء توقف بطلان نكاحها. النكاح ما رح يبطل مباشرة، قلنا لها تعتد، وجب عليها الاعتداد. طيب، هي إذا اعتدت يعني غير معناتها بمنزلة أنه زوجها طلقها؟ قال لا. قال: كمرحلة أولى نقولها اعتدي لأنه زوجك ارتد، ارتد عن ملة خلال الفترة. الفقهاء، مشهور الفقهاء، قالوا خلال فترة العدة اللي خلي نفترضها جدلا بيناتنا احنا، انه نفترضها انه العدة مالتها ثلاثة اشهر، فاذا صوت اكله لا، فمن راح تعتد ثلاثة اشهر؟ من راح تعتد ثلاثة؟ اي اذا كانت عدتها ثلاثة اشهر، لان قد تكون عدتها ثلاث اطهار، وقد تكون ثلاثة اشهر، وقد تكون عدتها وضع الحمل. نقولها مرحلة اولى انه اعتدي. قالت خلاص، ورا ما اعتد. الفقهاء، مشهور الفقهاء يقولون انه خلال هاي الفترة ما راح يبطل نكاحها مباشرة، وانما خلال هذه الفترة متوقف اذا الزوج رجع عن ارتداده. مشهور الفقهاء ايش يقولون؟ يقولون توقف بطلان نكاحها على انقضاء العدة. اذا خلصت العدة وما تاب زوجها وما رجع الى الاسلام، العقد بعد انتهى وزواجها انتهى بطل. وإذا لا رجع خلاص رجع إلى زوجيته لأنه بعدها لا زالت في العدة. لكن من دري سماحة السيد يرتضي برأي المشهور؟ لو عنده تعديل، لو أصلا يلغي رأي المشهور. قال: والمشهور توقف بطلان نكاحها على انقضاء العدة. فإذا رجع المرتد منهما، افرض لنا الحين فرضنا مرة الزوج وقد يكون الزوجة، عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدة، بقي الزواج على حاله. الحمد لله رجع إلى الإسلام، رجع إلى رشده، أو هي رجعت إلى رشدها خلال فترة العدة. طيب وإذا انتهت العدة وما رجع الزوج إلى رشده وما رجع إلى الإسلام، أو هي ما رجعت إلى الإسلام؟ قال: وإلا انكشف بطلانه عند الارتداد. بطلانه مو بانتهاء العدة، لا، بطلانه عند منذ زمن الارتداد يتبين أنه عقدها انلغى. وهذا اللي هو رأي مشهور الفقهاء، وإن كان لا يخلو عن إشكال، فيه إشكال، إلا أنه هو الأقرب. إذن السيد السيستاني عنده يعني يوافق المشهور. هسه خل أسألكم، يوافق المشهور لو يخالفهم؟ السيد السيستاني برأي المشهور يوافق رأي المشهور لو يخالف رأي المشهور؟ ها، خل أنا أجاوبكم عليه. لأن السيد حفظه الله يريد يلفت إلى أنه منتبه إلى ما في هذا الرأي من إشكال. هو تمام يفتي، الأقرب هو يفتي، أي فتوى، لكنه يريد يقول: أنا ترى أنا صحيح أفتي، لكن أنا ملتفت إلى ما في هذه الفتوى من إشكال. وإلا إحنا الزوجة إذا قلنا لها اعتدي، شنو معناها اعتدي إذا ما باطل نكاحها مع الزوج؟ تمام لولا؟ وأكو إشكالات كثيرة، بس مو هنا مجالها في يعني ما وراء هذا الفقه. هاي إجمالي المسألة 212. مسألة 213، قال: إذا ارتد الزوج عن فطرة. ذيك المسألة، مسألة 212، كان شنو الارتداد؟ ارتداد عن ملة. هنا هالمرة شي يقول الارتداد؟ الارتداد عن فطرة. الارتداد عن فطرة شنو نعرفه؟ يعني معناته كان مسلم وكفر. هذا بالحقيقة إذا كان مسلم مشاكله يعني ما تنتهي، مو هينة. أول شيء هذا لازم يعني حتى توبته ما تقبل، لازم يقتل وكثير منه. ولكن إحنا الآن ما نناقش مسألة الحدود، إحنا بهاي المسألة ما نناقش مسألة الحدود، أريد نناقش مسألة نكاح، صحة النكاح وبطلان النكاح. خلي نشوف معاكم هذه المسألة. قال: إذا ارتد الزوج عن فطرة فالحكم حرمت عليه زوجته، ووجب عليها على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة. بينما بذيك المسألة قلنا لها يا عدة، عدة طلاق، هنا عدة وفاة، هناك كانت عدة طلاق إذا كان الزوج ارتداد عن ملة، بينما هنا ذا عن فطرة. فهنا أول شيء حرمت عليه الزوجة ووجب عليها أن تعتد عدة الوفاة. زين ماشي، ننطي مهلة بلكة خلال فترة العدة يرجع إلى رشده، بعد ما ينفع المسألة. قال: وثبوت العدة حينئذ على غير المدخول بها. طيب هاي المدخول بها لازم تلتزم عدة الوفاة، الما مدخول بها واليائس والصغيرة هم عليهن عدة؟ قال: وثبوت العدة حينئذ على غير المدخول بها واليائس والصغيرة مبني على الاحتياط اللزومي. إذن الأحوط لزوما على غير المدخول بها وعلى اليائس وعلى الصغيرة أن تعتد عدة الوفاة إذا ارتد زوجها عن فطرة. طيب ماشي، الآن إذا تاب تقبلون توبته إذا تاب خلال فترة العدة؟ قال: ولا تنفع توبته ورجوعه إلى الإسلام في أثناء العدة في بقاء زوجيتها على المشهور. المشهور يقولون حتى إذا تاب ورجع إلى الإسلام في أثناء العدة فما يفيده. سيدنا أنت توافقهم لو تخالفهم؟ قال: ولكنه لا يخلو منه رأي المشهور، لا يخلو عن شوب إشكال. أكو شائبة إشكال برأي المشهور. والأحوط لزوما عدم ترتيب أثر الزوجية أو الفراق. طبعا هاي عند رجوعه إلى الإسلام في العدة، فالأحوط لزوما عدم ترتيب أثر الزوجية أو الفراق إلا بعد تجديد العقد، يجدد العقد عليها إذا أرجع إلى الإسلام بالعدة، قالوا ما نقبل توبة المشهور وما يرجع إلى الزوجية. السيد السيستاني يقول أنا الأحوط وجوبا إذا رجع أثناء العدة كون يجدد العقد عليها، الاحتمال أنه منفك، أو الطلاق إذا يقول لا أنا مثلا ما أريدها بعد نقول له لا أطلقها. زين هو ارتداده مو كافي؟ قال لا السيد السيستاني أنا أحتاط، ما أعرف أنه ارتداده هل فعلا فك العقد تماما أم لا، لأنه رجع إلى الإسلام أثناء العدة. قال إلا بعد تجديد العقد أو الطلاق، ويأتي مقدار عدة الوفاة في كتاب الطلاق اللي هو تعرفوها انه ايش قد عدة الوفاة. لا مو ترحون تدورون يعني بمعلوماتكم، العدة معلومة يسولفها. ها ولكن جوابكم مو تام، جوابكم مو تام، يعني راد لتتمة 4 أشهر و10 أيام ان كانت خلية وان كانت حامل. من يقول لنا؟ بس على وجه السرعة ناخذ اول مجيب من له الإجابة. أبعد الأجلين، أحسنتم ما شاء الله. أشوف أنه لو تعوفون المنهاج وتنتقلون إلى مرحلة الشرائع يعني، لأن أنتم تستحقون يعني عندكم استيفاء مع أنه ما ماخذه. بل هذا إجمالي المسألة 213. مسألة 214، قال لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة أن ينكح دواما أو متعة بعض المنتحلين لدين الإسلام ممن يحكم بنجاستهم كالنواصب وغيرهم المغالين، شو بعد شنو نسميهم، ممن تقدم ذكرهم في كتاب الطهارة. ما يصير الإنسان المؤمن المسلم إنه يتزوج من بعض الفرق التي تدعي الإسلام وهي بعيدة عن الإسلام، فذولا مثل من؟ مثل النواصب، مثل المغالين، وهكذا من فرق الإسلام اللي إحنا ما نحكم أصلا بتمامية إسلامهم. واضح أعزائي؟ وهذا قال مار عليكم في كتاب الطهارة بالجزء الأول. مسألة 215، قال يجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبية. خو على رأسنا احنا الناصبية طلعناها ما عدنا فيها اشكال، ولكن نريد نسأل هل يجوز للشيعي المؤمن الشيعي الاثنى عشري ان يتزوج من المخالفة من عامة فرق المذاهب الإسلامية الأخرى؟ سماحة السيد السيستاني يفتي بالجواز. كما يجوز، هاي بس الرجل يعني المؤمن الشيعي يتزوج من المخالفة، قال كما يجوز زواج المؤمن من المخالف غير الناصبي، لكن على كراهة، على كراهة، يكره ذلك، يكره المن، يكره بس للمؤمنة. نعم استدراك، إذا خيف عليه أو عليها الضلال بسبب الزواج، شنو الحكم يكون؟ الحكم يكون يحرم هذا الزواج. واضحة المسألة أعزائي؟ بلي. أكو بعض الفقهاء ترى يفتون بأنه عدم الجواز، أكو فقهاء يفتون بعدم الجواز خصوصا للمؤمنة. مسألة 216، قال لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة. لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة، يعني الزوج إذا ما عنده نفقة يتزوج يعني يصح منه الزواج؟ يصح، لأنه شرطية النفقة مو من ذاتيات الزواج، شرط هو صحيح شرط واجب عليه لكن مو من ذاتيات الزواج تمكن الزوج من النفقة. نعم لو زوج الصغيرة وليها بغير القادر عليها على النفقة، مثلا أب زوج بنته صغيرة إلى شخص غير قادر على النفقة وكان في ذلك مفسدة بالنسبة إلى الصغيرة، من راح يعيشها هاي الصغيرة المبالغة من دون مزاحمتها بمصلحة غالبة؟ ماكو مصلحة، يعني هذا راح يصير مفسدة. تعرفون أنه مبنى الفقهاء أنه في تزويج الصبية أو الصبي أو التصرف في أموالهم هل يشترط المصلحة؟ لو يكفي عدم المفسدة. سماحة السيد السيستاني حفظه الله يقول يكتفي عدم المفسدة، يقول هنا إذا زوج الصغيرة ووجدت هناك مفسدة فشنو الحكم؟ قال خلينا نشوف شنو رأيه. قال وكان في ذلك مفسدة بالنسبة إلى الصغيرة بسبب زواجها من دون مزاحمتها بمصلحة غالبة، قال وقع العقد فضوليا. شون فضوليا وهو له الولاية؟ وقع العقد فضوليا وبعدين فيتوقف
يتوقف على إجازتها، فيتوقف العقد على إجازتها بعد كمالها بلوغها ورشدها. إذا صارت بالغة رشيدة، إذا قبلت بأنه تتزوج من هذا الغير متمكن من نفقتها، خو ما عندنا في إشكال. وإذا ما قبلت فالعقد يعتبر لاغي. زين، عقد الولي مو عقد النافذ؟ إي، عقد النافذ مع وجود المصلحة أو مع عدم وجود المفسدة. هنا أكو مفسدة من زوجها من شخص مو قادر على نفقتها، معناتها راح تتحمل نفقتها، هي راح تخسر على نفسها من أموالها، وبالتالي خسارة النفقة تعتبر شنو؟ تعتبر مفسدة في أموالها. واضحة أعزائي إن شاء الله. المسألة اللي بعدها، قال أستم لاحظين أعزائي، إحنا كلامنا حول يعني الكفر كأنما انتهى إلى يا مسألة، مسألة الارتداد وغيره، إلى مسألة 214. مسألة 214 انتهى الكلام حول الكفر، بس بقت عندنا مسألة الكفاءة، لأن موضوعنا الكفر والكفاءة، صح لو لا؟ فمن مسألة 214 بدت مسائل الكفاءة. فالإنسان إذا كان غير متمكن من نفقة الزوجة، هل يعتبر كفوء لها أم لا؟ يقول إيه، يعتبر كفوء. لكن مسألة، في مسألة زواج الصبية من 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 غير المتمكن من النفقة، نحمل على الفضول حتى لو كان العقد من قبل الولي. مسألة 217، قال التمكن من النفقة وإن لم يكن شرطا لصحة العقد، التمكن من النفقة وإن لم يكن شرطا لصحة العقد ولا للزومه حتى يصير لازم، لا، العقد صحيح والعقد لازم سواء كان الزوج متمكن من النفقة أم لا، وعليه فلا يثبت الخيار. بالنتيجة لا يثبت الخيار للمرأة للزوجة لو تبين عدم تمكن الزوج منها من النفقة حين العقد. إذا ساعة العقد هو طلع ما متمكن من النفقة، العقد صحيح لو مو صحيح؟ نقول صحيح. طيب العقد لازم لو مو لازم؟ لازم. زين، فضلا عما لو تجدد عجزه، عجز الزوج عنها عن النفقة بعد ذلك، بعد العقد. أكو شخص يتزوج ساعة اللي عقد كان متمكن من النفقة، ورا سنة سنتين فقد القدرة على النفقة، صار عدة عوق لا سامح الله، صار عدة واردة مثل هاي الأحوال، فصله من وظيفته، عاجز عن العمل، بالنتيجة الآن فقد القدرة على أنه ينفق على زوجته، يصير لها الخيار أنه تفسخ العقد سواء كان مدخول بها أو غير مدخول بها. لا أبدا. ليش؟ لأن اشتراط النفقة مو من ذاتيات العقد، اشتراط النفقة أصلا شرط ما له علاقة بالعقد، شرط خارج عن العقد. إيه؟ فقال فلا يثبت الخيار للمرأة لو تبين عدم تمكنه منها من النفقة حين العقد، فضلا عما لو تجدد عجزه عنها بعد ذلك، يعني بعد العقد. ولكن استدراك، لو دلس الرجل اللي هو الزوج، غش، سوى غش واختفاء، لو دلس نفسه على المرأة، شلون دلس نفسه على المرأة؟ قال بإظهار اليسار، اليسار يعني الغنى، أنه ميسور يعني أنه غني قبل العقد، قالها أنا متمكن، أنا كذا، جاب سيارة طبقها بالباب، وقال البيت اللي أنا قاعد بيه كذا، وأموالي بالمصرف كذا، المهم فد نوع من التدليس من اليسار قبل العقد عند الخطبة والمقاولة، المقاولة يعني التعهد بالنفقة، ووقع العقد مبنيا عليه، العقد أصلا لأنه دروا عنده بيت وعنده سيارة وعنده شركة وعنده كذا وعنده نفقة، يعني يتمكن من أنه يعيشها، والعقد وقع مبنيا، هم قالوا احنا مثلا احنا نريد واحد يعيش بيتنا وخلص انطوهيا. زين، ووقع العقد مبنيا عليه، ثم تبين خلافه، ثم تبين خلافه. قال المصنف فلا يبعد ثبوت الخيار، يثبت الخيار للزوجة، فضلا عما، يعني من باب أولى، هاي فضلا عما يعتبر من باب أولى، فضلا عما لو ذكر اليسار بنحو الاشتراط، لو ذكر اليسار بنحو الاشتراط، اشترطوا علي أنه لازم يكون متمكن وتعهد أنه هو متمكن وأقلله، أو التوصيف في متن العقد على أنه يكون ينفق عليها مثلا هل قد بالشهر، أو يوكلها هيجي، أو يسكن نبيج سكن، أو يلبسها هيج لبس، ثم تبين عدمه، عدم اليسار، كما سيأتي في الفصل السادس إن شاء الله تعالى. فهنا أنا شنو الحكم؟ هنا أنا ما نقول إنه الزواج باطل، ولا نقول العقد منفسخ، ولكن نقول يثبت لها الخيار. إذا كان كان العقد مبنيا على أنه الزوج ذو يسار. إن شاء الله واضحة المسألة أعزائي. المسألة اللي بعدها، قال يصح نكاح المريض في المرض المتصل بموته. أخواني أعزائي أخواتي، كل ما يقول المرض مريض يريد أن يشير بأن مرضه مرض الموت. واضح أعزائي، المرض يقصد به مرض الموت. أفرض سرطان، أفرض شيخوخة، أفرض تلف في القلب في الأوردة ومن هالقبيل. هذا واضح. ها، العقد مبني عليه، يعني من غير اشتراط. العقد مبني على شيء من غير اشتراط لوضوح الأمر. واضح. أما إذا ذكر في متن العقد يعني معناتها ذكر صريحا، هناك بسبب مفهوم أنه فهموا أنه متمكن ورح ينفق عليها كذا وكذا، بس ما جابوا طارية بالعقد لأنه افتهموا من عنده أنه متمكن وغني وإلى آخره. فالعقد وقع مبنيا على انطول المرة ووافقت هي بالزواج بسبب غناه، بس ما ذكروا ذلك بالعقد. أما إذا ذكر ذلك في العقد قال أنه طيب، يعني معناتها العقد وقع مبني عليه، يعني معناتها أنه غير مصرح باليسار والغنى. أما إذا ذكر في متن العقد فيصير من باب أولى أنه يجوز لها الخيار، خيار الفسيخ. في مسألة 218 قال يصح نكاح المريض في المرض المتصل بموته بشرط الدخول. الدخول طبعا أعم من القبل أو الدبر، المهم ما يصدق عليه دخول. فإذا لم يدخل بها، إذا المريض لم يدخل بالزوجة حتى مات، عقد عليها ومات وراها مثلا بشهر شهرين خمسة أشهر بس ما دخل بها، في مرضه، مات في مرضه، يا مرض مرض الموت، فشنو الحكم؟ أولا سجلوهن رقموهن معاكم، يعني كتبوا الأرقام. أولا بطل العقد. ثانيا لا مهر للمرأة، حتى نصف مهر ما إلها على ما يبدو، تمام لولا. ثلاثة ولا ميراث لها، ما تورث من عنده. أربعة ولا عدة عليها بموته، بديه لأنه غير مدخول بها، ولكن احنا قلنا غير المدخول بها عليها عدة وفاة. نعم عليها عدة وفاة، عدة الوفاة ما لها علاقة بأنه صغيرة ويائس ومدخول بها ولا، لكن هنا لأن تزوجها وهو في مرض الموت فلا عدة عليها. وكذا لو ماتت المرأة في مرضه، الزوج مريض مرض الموت وهي ماتت بعد قبل ما يموت هو في مرضه ذلك المتصل بموته قبل الدخول، فإنه ايش راح يصير؟ قال يبطل نكاحها على الأظهار، والظاهر عدم الفرق بين الدخول بين القبل والدبور، يبطل نكاح هذه المرأة. طبعا إذا بطل نكاحها وماتت هو هم ما راح يورثها وهكذا. واضح إن شاء الله هاي المسألة. المسائل بدت أكثر وضوحا. مسألة 219 يأتي الكلام عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.